الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث التيمم، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله، وفيه قصة. قال رحمه الله تعالى: نعم، نذكر لفظ مسلم، أقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام مسلم في حديث رقم 110، وكلا لفظي البخاري ومسلم فيه قصة، لكن اختير لفظ الإمام مسلم لأنه أقرب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله، قال: وأبي موسى، يعني عبد الله بن مسعود، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا فكيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك. قال: لأوشك إذا نزل عليهم، إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. قال: فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث؟ فقال عبد الله، أي ابن مسعود، بعد ذلك: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني قد وقع خلاف بين عمر وعمار، ويشير عبد الله بن مسعود إلى أنه يميل إلى قول عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث كما ترون بقصته يفيد أن بعض الصحابة لم يكن يظن أن المجنب يجوز له أن يتيمم، وكان يظن أن حكم التيمم إنما هو من الحدث الأصغر فقط. قال بعض أهل العلم: وجه ذلك أن الشبهة جاءت من ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم لم يسمعوا ذلك صريحا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يسمعوا شيئا يدل على ذلك. والوجه الثاني أنهم لم يجدوا في الآية صريحا ما يدل على ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم أن هؤلاء فهموا قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، أنه محمول ليس على الجماع وإنما من المس باليد أو المباشرة بغير إنزال، بغير إنزال يعني المني. وإنما إنزال غيره مما يوجب الوضوء الحدث من الحدث الأصغر فقط على أحد التفسيرين. المهم ليس فيه دليل على الحدث الأكبر. والوجه الثالث أنهم قاسوا التيمم على المسح على الخفين، فلما كان المسح على الخفين يمسح من الحدث الأصغر وينزع من الحدث الأكبر، يعني ليس في الحدث الأكبر مسح، أليس كذلك؟ ها، المسح على الخفين يمسح من الحدث الأكبر؟ الجواب لا، ما يمسح من الحدث الأكبر، وإنما يغسل، لابد أن يغسل. فقاسوا هذا على هذا، فهذا وجه الشبهة. فما بلغهم عن بعض الصحابة بعد ذلك ظنوا أنهم أخطأوا في ذلك بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وكان عمر رضي الله عنه شديد التثبت فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله لا يخفى على أكثركم ما وقع في قصة الاستئذان ثلاثا، كيف أنه لم يقنع حتى يأتي بشاهد يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ليس هذا طعنا في الأمانة، ولكن زيادة في التثبت، زيادة في التثبت رضي الله عنه أرضاه. وهذا من هذا الباب. لكن قيل أن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما رجعا في آخر أمرهما إلى قول جمهور الصحابة، يعني أن الجنب يجوز له التيمم عند فقد الماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث. قال: قوله فتمرغت في الصعيد، قال: أي تقلب في الأرض حتى عم بدنه بالتراب. عندي حتى، عندي حق وصوابه حتى. إيش عندكم؟ حتى. الذي عنده مثلي يصوب حتى. قال ثانيا: ومعنى التمرغ هو التقلب في التراب على وجه يشبه تقلب الدابة. إذا رأى أحدكم كيف تفعل الدابة من إبل أو حمير أو غيرها أو بقر أو حتى بعض الغنم، فذلك معنى التمرغ. قال ثانيا: قوله أن تقول بيديك، قال: يراد بالقول الفعل، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. فقول أن تقول بيديك يشير إلى أن قوله أن تقول أي أن تفعل، فالفعل يسمى قولا، وهذا من المباحث التي استفاد منها بعض أهل الأصول في تسمية الفعل قول. قال المعنى الإجمالي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجته، ولم يسمي عمار هذه الحاجة للمصلحة أو لعدم الحاجة إلى ذكرها، وهكذا ينبغي أن يفعل الإنسان إذا اقتضى المقام عدم ذكر ما يمكن ستره. قال: فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة. وفيه دليل على أهمية العلم، فإذا كان الصحابة كان بفقد أو عدم علمهم بعض العلم حصل لهم مثل هذا فيما هو من فرائض الدين، فكيف بك أنت يا مسلم وأنت ربما تجهل الكثير من أمر دينك؟ قال: فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد، ظن هذا. قال: قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. يعني حتى صار التراب في جسده كاملا. قال: فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء، لأنه عن اجتهاد منه اجتهد، وفيه جواز الاجتهاد عند عدم الدليل لمن هو أهل لذلك، أو عند الضرورة لمن هو أهل، أو عند الضرورة. عند الضرورة قد تحتاج أن تفتي نفسك، قد تحتاج أن تفتي نفسك، لأنه لابد من عمل، لابد من عمل. أحيانا تركب الطائرة فلا يسمح لك بالصلاة، تحتاج هنا أن تجتهد. إذا كنت ما عندك علم أبدا ولا عندك أحد تسأله، تنظر بما علمت من الأدلة الشرعية فتعمل. هل تصلي أو لا تصلي؟ هل تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، أو تصلي في المكان الذي أنت فيه ولو وأنت جالس؟ الصحيح في المسألة أنك تصلي في المكان الذي أنت فيه ولو أنت جالس. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالشاهد فيه دليل على هذا. قال: فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء، لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك ليرى هل هو على صواب أو لا. وفيه دليل على أهمية سؤال أهل العلم عند الاجتهاد للضرورة، يعني لا تقول خلاص أنا اجتهدت وتمشي، لا، لابد تسأل أهل العلم. في ذاك الوقت أنت معذور لأن ما عندك أحد من أهل العلم ولا يمكن تسأل أحد، ولا بد أن تفعل شيء. جاء عليك وقت الصلاة مثلا فلا تدري ماذا تصنع، وأمثال هذا كثير مما يمر بالناس. أحيانا يكون معك مريض، أو تكون معك امرأة، أو يكون لك طفل أو غير ذلك مما تتعلق بهم أحكام، لابد أن تفعل شيئا. ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى من هو عالم، إذن لابد أن تسأل عن ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. قال رحمه الله تعالى: اختلاف العلماء. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة عندي والكفين، ايش عندكم للوجه والكفين او ماذا؟ طيب إذن سقط. مشكلة بعض الطبعات الجديدة يريدون يصوبونها فيخربونها. طيب في التيمم ضربة واحدة وجهه أو الوجه، إيش عندك؟ الوجه والكفين. طيب قال: هل يجزي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين؟ وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى: هل يكفي في التيمم ضربة واحدة؟ والمسألة الثانية: هل يحتاج في مسح اليد أن يوصل المسح إلى المرفق يعني مثل الوضوء، أم أنه إلى الكف فقط؟ قال رحمه الله تعالى: فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والحديث ضعيف كما أشار المعلق عندكم، ونقل عن عدد من أهل العلم إعلال هذا الحديث وتضعيفه. وقد روي عن ابن عمر موقوفا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وترون كلام الأئمة في الحديث. قال: وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق، عندي أهل الحديث الظاهر وأهل الحديث، وأهل الحديث الواو محذوفة، قال وأهل الحديث لأن التيمم ضربة واحدة وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. هذا الحديث كما ترون صريح بأنه أمره أن يضرب ضربة واحدة في الأرض وأنه كذلك يمسح يديه إلى الكفين، لم يذكر المرفقين. والسبب في خطأ من ذهب إلى الأول هو أولا الحديث الضعيف المروي وبعض الآثار المروية عن الصحابة، وثالثا القياس، قاسوا التيمم بالوضوء وليس هذا بصحيح، فالحديث لم يصح وما نقل عن الصحابة بعضه لم يصح وما صح فهو خلاف الدليل، والثالث القياس مع وجود النص غير صحيح، إنما القياس كالميتة كما قال بعض أهل العلم، يعني يرجع إليه للضرورة عند الضرورة وعدم الدليل. قال رحمه الله تعالى قال وقد ذهب قال وذهب الجمهور منهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث لأن التيمم ضربة واحدة وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر وكان عمار يفتي به بعد أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، يعني خلافا لمن خالفه كعمر رضي الله عنه. قال وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين، يعني في مسألة الجنابة وفي مسألة كذلك حد المسح وعدد المسحات. فابن عمر خالف في هذا الحديث وأبوه خالف رضي الله تعالى عنهم جميعا في مسألة الجنابة. قال رحمه الله وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، يعني أنها ضعيفة، أحاديث ضعيفة. قال ولا نجعل تلك الأحاديث في وصف الأحاديث الصحاحة الواضحة. قال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة، يعني لم يصح منها شيء. وقال ابن دقيق العيد ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله، يعني لا يعارض ذاك الضعيف هذا الصحيح الذي في الصحيحين، وليس هو حديث واحد بل أحاديث كثيرة صحيحة. قال وقال الخطابي ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية، يعني لأنه روي بأحاديث أصح وأكثر. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا التيمم للغسل من الجنابة كما مر معنا، وهذا الحديث دليله، والآية دليل كما استدل بها أبو موسى رضي الله عنه، وفيه أن الصحابة كانوا يعلمون ويقررون أن الأحكام تثبت بأدلتها، وأدلتها الكتاب والسنة. وما روي بعد ذلك عن عمر وابن مسعود والنخعي فهو خلاف الصواب، وقيل أن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما رجعا إلى الصواب في هذه المسألة. قال ثانيا أنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم، وهذا أخذه بعض العلماء بما أخذ بعيد، يعني بعمومات، وبكذلك كون عمار يتمرغ يرضى لنفسه بالتمرغ بالتراب، هذا لا يكون إلا بعد البحث عن الماء. والحديث وإن كان ليس فيه هذا صراحة لكن العمومات تدل عليه، فهو ثابت بأدلة أخرى صريحا، ويكفي الآية فلم تجدوا ماء، إذن لابد من البحث عن الماء، بل إذا وجد بمال فإنه يشترى إذا استطاع المسلم أن يشتريه. قال ثالثا صفة التيمم وهو ضرب الأرض مرة واحدة، وهل يجب ضرب الأرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال في وصفه: قل بيديك، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض. الصحيح أن ضرب الأرض ليس بواجب، لكن ضرب الأرض قيل لأجل أن يخرج ما فيها من غبار إذا كان لا يخرج إلا بذلك، أو قيل لزيادة بيان وإيضاح الكيفية، وكلا المعنيين لا يدل على الوجوب. قال رحمه الله تعالى: ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح، وهو ضرب الأرض مرة واحدة. ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، ضرب الأرض ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح، أي الوجه واليدين إلى المرفقين، هكذا قال رحمه الله. والصواب أن المسح هو إلى الكفين. عندكم إلى المرفقين؟ قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، لأشياء كثيرة من اللغة والشرع. أما فمن أهل اللغة فكثير ذكره أهل اللغة في إطلاق اليد، فإنها تطلق الأصل على الكف، ويؤيده ما جاء في الشرع كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقيد، فدل أن اليد إذا أطلقت أريد بها الكف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قطع إلى الكف. ويؤيد هذا آية الوضوء، فإن الله عز وجل لما ذكر غسل اليدين قال: إلى المرفقين، وأيديكم إلى المرافق. لماذا؟ إذا كان اليد الأصل فيها أنها إلى المرفق ما يحتاج إلى هذا القيد، وإنما الاستثناء معيار العموم. فدل هذا القيد على أن الأصل إذا أطلق اليد فهو للكف فقط، كما في آية السرقة. فإذا أريد بها غير الكف إذن لابد أن يذكر، كما في آية الوضوء، وهذا هو الصحيح. فقوله يديك في هذا الحديث مثل اليدين في آية السرقة. إلى أين اليدين في آية السرقة؟ إلى الكف، الكف فقط إلى الرسق، إلى الرسقين. وهكذا كذلك ها هنا يقال بمثله، وروي ذلك في أحاديث أخرى وآثار كثيرة عن الصحابة. قال رحمه الله تعالى: قال رابعا: ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلقا، وجاء بالفاء وثم، وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا، يعني جاء في بعض الروايات ذكر اليدين والكفين، اليدين والوجه، وجاء في بعض الروايات ثم الوجه كما في هذه الرواية التي معنا، وهي رواية البخاري ومسلم بثم. وهذا هو الصواب، أنه يبتدأ بما جاء في هذه الرواية: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طيب، قال رحمه الله خامسا: أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام، يعني أن حكمهما واحد، فلا فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر في مسألة استنابة التيمم عن الأمرين. ولهذا الصحيح أن من تيمم عن الحدث الأكبر فلم يجد الماء فكان على طهارته من تيممه للصلاة الأخرى، فإنه يصلي بنفس تلك الطهارة، ما يحتاج أن يعيد التيمم. وهكذا كذلك مثله صاحب الحدث الأصغر. قال السادس: الاجتهاد في مسائل العبادات، يعني يجوز لمن هو أهل أو عند الضرورة، عند الضرورة لابد من الاجتهاد. قال السابع: أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك، فإنه لا يعيد تلك العبادة يعني أنه لا يؤمر بالإعادة خصوصا إذا خرج الوقت، خصوصا إذا خرج الوقت. وهذا الحديث يدل عليه. وفيه كذلك من المسائل البيان بالفعل عند الحاجة خصوصا إذا كان نافعا للمتعلم أو للمعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين إنما يكفيك أن تصنع بيديك أو أن تقول بيديك هكذا، وهكذا الوضوء كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، علم النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، فدل على أن كل ما يحتاج إلى تعليمه بالفعل فيستحسن أن يعلم بالفعل، يستحسن أن يعلم بالفعل. وفيه من المسائل كذلك قال بعض أهل العلم فيه دليل على القياس، وقال بعضهم ليس فيه دليل على القياس بل فيه دليل على عدم العمل بالقياس. والصحيح أن الحديث لا يفيد أصل العمل بالقياس، ولا يفيد كذلك عدم العمل بالقياس، لكن القياس فيه تفصيل دلت عليه أدلة أخرى، فما كان منه غير مخالف للشرع واقتضاه المقام بالشروط المعلومة في القياس ومباحثه فهو القياس الصحيح المعتبر، وما كان من القياس الضعيف كقياس الشبه، وما كان بمعناه من القياس الأدنوي فهو مما دل دليل الشرع على عدم العمل به. وعلى هذا يحمل ما روي وما نقل عن بعض أهل العلم في مسألة مدح القياس وذمه. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول كيف نتيمم في الطائرة ونحن لم نجد التراب فيها؟ التراب بالتاء ليس بالطاء، التراب. طيب تتيمم بأن تضرب على أي مكان فيه غبار ولو لم يكن فيه تراب. قد تجد في بعض الأماكن تحت الفرش أو في أطراف بعض الأماكن التي لا تمسها الأيدي، مثل تحت المقاعد أو فوق أماكن الحقائب أو في ثنايا زوايا أو غير ذلك، فإذا لم تجد فإنك تصلي على هيئتك، مع أن الحمد لله أغلب الطائرات اليوم ليس فقط لا يوجد فيها تراب، يوجد فيها ماء، أكثر الطائرات فيها ماء، تدخل الحمام وتجد الماء ما شاء الله. إذا لم تجد الماء اطلب ماء، الناس يطلبون للشرب، أنت تطلب للوضوء، يكفيك أن تطلب ثلاث كاسات تكفيك للوضوء، تتوضأ وضوء مرة مرة، تدخل إلى الدورة دورة المياه وتتوضأ بهذا الماء الذي طلبت. وما أظن يقولون لك ما عندك ماء وقد دفعت ما شاء الله قيمة تذكرة كاملة. طيب يقول بعضهم قد يقرأ حديث هو ضعيف ويقول هذا الحديث ضعيف سندا لكن معناه صحيح، فما ضابط الأخذ بالأحاديث من هذا النوع؟ إذا كان دلت عليه أحاديث أخرى والحديث معناه صحيح فأنت لا تستدل بنفس الحديث لكن تستدل بتلك الأحاديث الصحيحة، وإنما تنبه على أن معناه صحيح، لأن بعض الناس قد يفهم الأمر خطأ، فكل حديث ضعيف يضعف عنده حكمه المرفق معه، وهذا خطأ. ليس إذا ضعف الحديث معناه أن الحكم الذي فيه غير ثابت. لماذا؟ لأن قد يكون ثبت من طريق أخرى، ثبت من حديث آخر، ثبت من آية، ثبت من باب آخر، فليس كل ما ضعف فهو معناه أن ما فيه من حكم لا يثبت. ومثال قريب يتكرر معنا، حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، حديث ضعيف فيه رشدين ابن سعد اتفق العلماء على تضعيفه، ومع ذلك هل العمل عليه أم لا؟ العمل عليه. هل يوجد حديث صريح صحيح مثله؟ الجواب لا، لا يوجد حديث صحيح صريح مثله. من أين عمل العلماء بما في هذا الحديث؟ عملوه من عمومات من استنباطات من قياس من إجماع مروي في المسألة، واضح؟ فليس كل حديث ضعيف معناه أن الحكم الذي فيه كذلك ضعيف، لا، قد يكون الحكم الذي فيه ثبت من أدلة أخرى، فانتبه لمثل هذا المعنى. يقول: هل يصلي ولو بغير طهارة في حالة العجز في الطائرة؟ نعم، يصلي ولو بغير طهارة في حالة العجز في الطائرة، وهذا سبق في مسألة التراب. يقول: من كان مريضا ولا يستطيع أن يتحرك أو أن يخرج من بيته ومرضه، ومرضه هذا يمنعه عن الوضوء، فكيف يتيمم لأنه ليس في البيت تراب؟ إذا كان ما أحد يعينه فالضرورات تبيح المحظورات، يصلي وهو مكانه ولو بغير ماء ولا تراب، فالضرورات تبيح المحظورات. لكن في الغالب أن المريض يكون عنده مرافق، إذا كان كذلك يقول للمرافق: ائتني بتراب. إذا كان ما يستطيع الماء يقول: ائتني بتراب، يأتي له بصحن صغير ويتيمم به، يصلي قائما ما يستطيع يصلي قاعدا، ما يستطيع يصلي على جنب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.